أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع من أبحاث ما يتعلق بالشرط الفاسد، يرتبط بالشرط الفاسد من جهة عدم تعلق غرض معتد به بهذا الشرط للعقلاء. مثلا أن يشتري الطعام ويشترط أن يكال بمكيال معين، مع أن كل المكاييل متشابهة في الدقة والضبط، فهذا لا يكون في غرض عقلائي خاص معتد به. لو اشتمل العقد على شرط فاسد من هذا القبيل، هل يفسد أو لا؟ طبعا إذا كنا نقول الشرط الفاسد لا يفسد العقد، واضح أنه لا يفسد، لكن على القول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، هل يفسده حتى لو كان من قبيل الفاسد لعدم غرض عقلائي فيه أو لا؟ تذكرون سابقا أشار المصنف إلى هذا إجمالا، قال ظاهر جماعة في الشرط الذي ليس به غرض عقلائي أن العقد صحيح. لماذا؟ قال لأنهم عبروا بأن الشرط لغو، فهذه عبارة نفهم منها أن الشرط صحيح، ولو من باب أن معنى كونه لغوان عليكم السلام أن وجوده كعدمه، فكأنه لم يذكر في العقد مثلا، يلغو ولا يؤثر خياره، هكذا عبر بعضهم. فلعل هذا أيضا يكون فيه قرينة أخرى عندما يقال يلغو ولا يؤثر خياره، يعني العقد موجود لكن الحديث عن أنه يصير بسبب هذا الشرط فيه خيار أو لا. فهذه عبارات تدل على الصحة كما ذكر سابقا. من هنا يقول الآن إن هذا الشرط الفاسد لعدم غرض عقلائي فيه، قال جماعة أو ظاهر جماعة على ما تقدم سابقا، ومن جهة تعبيرهم باللغو أو لغو لا يترتب عليه خيار، ظاهرهم أن العقد صحيح، فبالتالي على القول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، مثل هذا الفاسد الذي فساده من جهة عدم اشتماله على غرض عقلائي لا يفسد العقد على رأي هذه الجماعة. اذكر عبارات من التذكرة، يقول لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية، والشروط وجودها يؤثر في ارتفاع المالية مثلا، هذا لا قيمة له بنظرهم أصلا، لا يقصدونه ولذلك لا يبذلون المال بإزاء، بمعنى لا يرفعون من قيمة العين عند وجوده كما لا ينزلون من قيمتها عند عدمه، وجوده كعدمه. قال فإنه لغو لا يوجب الخيار. قلت القرينة قد تكون من جهتين، من جهة التعبير باللغو كما قلنا سابقا، لغو يعني وجوده كعدمه، فكأنه لم يذكر في هذا العقد شرط، وكيف يكون حينئذ صحيحا كذلك الآن. من جهة أخرى عندما يقول لغو لا يؤثر ولا يوجب الخيار، يعني العقد قائم موجود، والحديث عن إيجاب خيار وعدمه يناسب كون العقد قائما وصحيحا، يعني قابلا لأن يكون فيه خيار، لكن من جهة الشرط لا قابلية لحدوث الخيار. وهكذا عبارات أخرى نقرأها لاحقا. هذا ذكرناه سابقا، وإنما الكلام هنا فيما يمكن أن يكون الوجه لعدم إفساد مثل هذا الشرط للعقد، مع أننا نقول بالكلية أن الشرط الفاسد مفسد للعقد. ما خصوصية هذا؟ يقول يمكن أن يقال إن الوجه فيه أن هذه الشروط لما كانت لغوان فلا يترتب عليها حكم لا تكليفا ولا وضعا، فمن حيث التكليف لا يترتب عليها وجوب الوفاء، ومن حيث الوضع لا حكم عند تخلفها بثبوت الخيار. إذا كانت هكذا لغو لا حكم لها لا تكليفا ولا وضعا، فهي ذكرها كعدمه، وجودها كعدمه. إذا كان وجودها كعدمه فلا قابلية فيها لتقييد العقد، واضح؟ فلا قابلية فيها لتقييد العقد، وأهل العرف لا يعدونها جزءا من العوض. ألم نقل سابقا إن الشرط عرفان جزء من العوض؟ بغض النظر عن أنه يقابل بالمال أو لا، لا أريد أن أقول يقابل بالمال، بالعكس المصنف ينفي مقابلته بالمال، لكن يقول عرفا جزء من العوض. يعني أنا بعتك الكتاب بدرهم وخياطة ثوبي، قال بالدرهم المقرون المصحوب بالخياطة، مثل ما تقول اشتريت منك بالدرهم العبد الكاتب، كاتبية داخلة في العوض، جزء بالمعنى العام للجزء، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك من المال ما هو بإزائها، لكنها في العوض. يقول مثل هذا الشرط لما كان لغوان، يعني لا يترتب عليه شيء من الأحكام لا تكليفا ولا وضعا، فهو خارج عن قابلية التقييد للعقد به، والعرف لا يعدونه جزءا من العوض، داخلا في العوض، وصفا قيدا ما شئت، خصوصية في العوض، لا يعدونه كذلك، أصلا لا يعتبرونه موجودا. واضح كيف؟ إذا كان هكذا، إذن هذه الشروط لا تفسد العقد، الرضا إنما وقع على ذات العقد في الحقيقة. هذا والمصنف أشكل عليه بما حاصله أن لغويتها بهذا المعنى لا يمنع عن إقدام المتعاقدين عرفا على العقد معها هذه الشروط، كما أشرنا أمس من أنه مجرد علمه بفساد الشرط لا يعني أنه يقدم على الرضا بمضمون العقد ذاته من دون الشرط والقيد، هذا لا يمنع. عين هذا الكلام الآن نقوله، الآن كون هذه الشروط لغوان وفي أحسن الأحوال وأنت عالم بها بلغويتها، لأن الجاهل قد يقال لا أقدم على عقد مع هذا، قد يقال يعني حتى صاحب هذا الوجه، من يوجب هذا الوجه قد لا يلتزم به في الجهل. على كل حال الإشكال أين يبرز؟ هذا الوجه أين يتم بأحسن صوره؟ في العالم مع علمه بأنها لغو، فإنما أقدم على ما؟ على العقد بلا الشرط، شرط لغو لا يؤخذ لا حكم له. يقول مصنف مجرد كونها لغوا بهذا الشكل لا يمنع من إقدام المتعاقدين عليها في ضمن الشرط على العقد، على العقد مع الشرط، فيكون التراضي عليه بهذا القيد. اشتريت منك هذا المقدار من الحنطة بالدراهم الخمسة على أن تكيله بهذا المكيال، قلنا هذا شرط ليس عقلائيا مع انضباط المكاييل كلها، وقل نعم لكن التراضي على ما وقع على الحنطة المكيلة بهذا المكيال مو على ذات الحنطة، فإذا فسد الشرط للغويته لأي سبب لم يبقى إلا ذات الحنطة، ذات العقد على ذات الحنطة، وهذا المقدار لم نرضى به، واضح؟ فما رضينا به لم يقع، وما تريد أن توقعه لا رضى به. كيف هذا؟ نفس الإشكال يكون على ما قلناه في مواضع أخرى. طبعا بناء على تمامية هذا الوجه، وهو أن إذا فسد الشرط فالرضا لا يبقى، وهذا الوجه التام عند أرباب القول بأن الشرط الفاسد يفسد، وإن كان المصنف ما قابل أصل الفكرة، وإن كان في آخر كلام قال في غاية الإشكال، وقلنا لعله من جهة هذا الوجه أيضا. كيفما كان، فبناء على هذا الذي ذكر المصنف أخيرا، وأن المتعاقدين يقدمان على العقد مع هذا الشرط، فاللازم واحد من أمرين: إما أن نحكم بالبطلان للعقد كما في غيره من موارد الشرط الفاسد، إذ بناء على أن الشرط الفاسد مفسد، نفس الوجه الذي هو الرضا تخلفه هنا يجيء في مثل هذا، إذا الرضا حصل عليه مشروطا. وإما أن نقيسه بمثل ما لو باعه ما يتمول يعد مالا مع ما لا يعد مالا. فإنه ماذا صنعوا هنا؟ قالوا يصح فيما هو مال ويبطل فيما ليس هو مال. افرض باعه الخل والخمر، الخمر ليست مالا شرعا، باعه الحنطة مع مجموعة من الخنافس مثلا والديدان تشكيلة، واضح كيف؟ هذه لا قيمة لها في الشرع، لا مالية. كما أن الخمر، وهذه قد لا يكون لها مالية أحيانا حتى عرفا، لكن الخمر لها مالية عرفا. يقال أن خطيبا على المنبر عند الإيرانيين كان يعظ فيقول: تشربون الخمر، تذهب تشتري الخمر بعشرة تواميم، مثلا ذاك الزمان تدفع عشرة تواميم مقابل زجاجة القمر، تدفع كل هذا المبلغ يعني تهدره هكذا. فقام واحد من تحت قال: شيخنا، قالوا لك عشرة غالي، أقل من عشرة سبعة نشتريها. فالمهم إذا باعوا الخل والخمر قال يصح في الخل بما يقابله ويبطل في خصوص ذاك. يمكن أن نقول مثل هذا بالتفكيك، يعني بهذا المقدار أيضا واحد من الأمرين. قال وأن العبارة اللي ما قرأناها أقول إذن أقول إذا أوقع العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط، يعني الرضا في المجرد عن ذكر الشرط في العقد هو على العقد على المضمون مع الشرط، لأن الشرط تقدم وتبانيا عليه تماما كما لو ذكره في متن العقد، وفرض عدم التفاوت بينهما العقد المجرد والعقد المقترن بالتصريح بالشرط، عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط والالتزام به إلا بالتلفظ في واحد وعدمه في الآخر. فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد، لا يشترط أن تتلفظ بالشرط لكي يؤثر الشرط سواء كان صحيحا أو فاسدا، بل يكفي تقدمه على العقد. خف الصحيح لا يشترط التلفظ في تأثيره، يعني في كونه شرطا يجب الوفاء به. في الفاسد لا يشترط التلفظ في تأثيره، يعني في إفساده للعقد، واضح؟ ردوا على سيدنا كل خلي هذا نسى التليفون، ردوا على خلي يجي ياخد كله في غرفة الدرس. أحسنت. فإذا قلنا أنه لا فرق ولا يعتبر التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد، فلا يبقى وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره أي الجاهل. تقول لي إذا أقدما على إهمال ذكر الشرط في العقد لكن مع التباني عليه عالمين بفساده حينئذ وعدم تأثيره فهما راضيان فقط بمضمون العقد فالعقد صحيح. أما إذا أقدما جاهلين فلهما بناء على العقد مع الشرط والرضا على هذين فهنا يفسدان. قل لا، وإن كنت عالما بالفساد فإني أقدم على هذا وأقيده بهذا ولا أرضى إلا بهذا. تقول هذا لا يؤثر شرعا، وفلا يؤثر شرعا، وبيع الربا لا يؤثر شرعا، وأنا لا أبيعك أو لا أقرض إلا ربا أو لا أقرضك إلا ربا، الخمر لا قيمة لها شرعا وبيعها باطل لا أثر له، وأنا أبيعك وأنت تشتري ونتبادل، بناؤنا على التبادل، هذا قصدنا. مجرد أنه لا يؤثر شرعا وأنا عالم بذلك لا يمنع من هذا القصد عرفان. لذلك يقول فإن العالم بالفساد لا يمنعه علمه عن الإقدام على العقد مقيدا بالالتزام بما اشترطه خارج العقد، يعني كما هو الفرض أنه اشترطه متقدما ولم يصرح به في العقد، بل إقدامه كإقدام من يعتقد الصحة تماما كما في مورد أصل العقد، كما لا فرق في إيقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده وعدم ترتب أثر شرعي عليه وغيره بين من لا يعلم بذلك، مثل العقد على الخمر أو العقد الربوي. وبالجملة فالإقدام على العقد مقيدان أمر عرفي يصدر من المتعاقدين وإن علما بفساد الشرط شرعا، واضح؟ وأما حكم صورة نسيان الشرط هذا الإرادة الثانية، فإن كان مع نسيان أصل الشرط كما هو الغالب يغفل عنه أصلا فالظاهر الصحة لعدم الإقدام على العقد مقيدة، أقدمت على ذات العقد حينئذ، غاية الأمر أنه كان عازما على الإقدام لكن غفل عنه، على الإقدام مقيدا يعني. نعم لو اتفق إيقاع العقد مع الالتفات إلى الشرط ثم ترى عليه النسيان. الآن قبل أن نوقع العقد كنا نتكلم عن الشرط ملتفتان، نحن ملتفتان، واضح؟ فقط في مقام التلفظ سقط اللفظ، لم يغب الشرط، العقد وقع مبنيا عليه، فهنا يقول بالفساد. لذلك يقول ثم طرأ عليه النسيان في محل ذكر الشرط كان كتارك ذكر الشرط عمدا. تارك ذكر الشرط عمدا ماذا يصنع؟ يتواطئان قبله، يبنيان عليه، يأتيان ملتفتين ويتركانه عمدا. عين هذا فقط افترض أنه الآن عند الإقدام على اللفظ على العقد اللفظي نسيا ذكر الشرط، يمكن أن تتصوره؟ تقول لي إذا نسياني خلص راح الشرط كله من البال، مرة أصلا غفلا عن كل ما كان بينهما من كلام، مرة لا ما غفلا عن ما كان بينهما من كلام إنه هذا بالشرط وكذا إلى آخره، لكن نسيت أن أذكره باللفظ فقط، يعني هناك كلام كثير تقدم، ترى ما أبيعك كذا إلا بكذا والشرط، ناقشتني ساعة ناقشتك اقتنعت ساعة، والمفروض قلت نعم خلص إن شاء الله عندما نوقع العقد اذكر لي الشرط فأقبله، جيد؟ لما جئنا نذكر ما ذكرنا الشرط فقط نسينا. إذن في مقام النسيان ماذا نسينا؟ اللفظ، ملتفتين إلى كل ذلك. لذلك قال هذا الفرض خلاف الغالب، الغالب في النسيان ماذا؟ غفلت عن كل الواقع، كل الحديث الذي دار بيننا وفكرة أن العقد مع الشرط غفلنا عنه، وإلا لو التفتنا إلى الفكرة نادرا أن نغفل عن ذكر اللفظ في متن العقد، واضح؟ فهذا خلاف الغالب، لكن لو حصل يقول فساد هنا، أما في الغالب من الغفلة عن أصل الواقعة الرضا وقع على ذات المضمون، فلماذا تقول بالفساد؟ وهذا إشكال على الشهيد. لكن هناك من يقول إذا راقبت عبارة الشهيد فقد يقال إنها ليست ببعيدة عن هذا المعنى، أن مقصوده مثل هذا، لا الغفلة عن أصل الواقعة. واضح؟ مثلا سواء عبارة الشهيد، قال نعم لو توهم لزوم ذلك أو نسي ذكره في مع ذكره قبله، مثلا مع ذكره قبله يعني مو أمس، بحيث يكون مرت مدة ويمكن فيها الغفلة والنسيان عن أصل الفكرة. الآن كنا نتحدث هذا ظاهر قبل عرفا المتبادر منه قبلية اللسيقة يعني بالشيء، مثلا قبل الشراء مباشرة كنا نتكلم. الآن عادة ما ينسى، من يتكلم الآن يجي ينسى الذكر. على كل الرابع بلي، إذا كان كتارك ذكر الشرط عمدا تعويلا على تواطئه ما السابق. الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق قرض معتد به عند العقلاء، فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد يعني للعقد، ظاهرهم كونه لغوا غير مفسد العقد. هذا تقدم، انظر العبارات. قال في التذكرة في باب العيب لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية فإنه لغو لا يوجب الخيار. متى أتحدث عن أنه يوجب خيار أو لا؟ عقد قائم. وقد صرح في مواضع أخر في باب الشروط بصحة العقد ولغوية الشرط، هذا بعد تصريح. وقد صرح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط أو اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما. ما معنى لا يثبت الخيار؟ يقول مرجعه إلى لغوية الاشتراط. شوف كأن عمدة استفادة الشيخ على اللغوية، ولذلك حتى عبارة لا يثبت الخيار يرجعها إلى اللغوية. فإذا رجعت إلى اللغوية وعبارة اللغوية تفيد صحة العقد، مع أن عبارة لا يثبت الخيار قد تكون مثل اللغوية في إفادة صحة العقد. كيف تقول لغو يعني كأنه غير موجود، فالعقد كأنه لم يذكر فيه الشرط، إذا صحيح موجود قائم هذا العقد. كذلك إذا قلت لم يثبت خيار يعني العقد موجود، إذ لو لم يكن موجودا فما معنى البحث عن خيار؟ يعني بنكتة أخرى، لماذا أرجع إلى اللغوية؟ أقول لا خيار إذن هذا الشرط لغو، لم يؤثر يعني لغو، إذا لغو إذا العقد صحيح. تطويل. انظر العبارة، يقول ومرجعه إلى لغوية الاشتراط، نفس عبارة لا خيار أقول تدل على هذا المعنى، بل لعلها أولى من عبارة لغو. معنى أن الشرط لغو يعني ماذا؟ ذكره كعدمه يعني من حيث التأثير، لكن الرضا على هذا مع ذاك أو لا؟ أنت نفسك قلت عدم تأثيره لا يمنع، عدم تأثيره شرعا لا يمنع من الإقدام عليه مقيدا، صحيح؟ لكن إذا قلت لا يوجب الخيار خلاص في عقد موجود، وإلا إذا كان العقد فاسدا فأنت تتحدث في عالم آخر حيث يكون الخيار قائما وحده لا يكون في عقد. كأن هذا يعني لعله يكون أقوى. على كل ليس هذا كثيرا كثير الأهمية. وقد ذكروا في السلم لغويت بعض الشروط مثل هذا: اشتراط الوزن بميزان معين مع تساوي الموازين في الضبط. كل هذا تقدم، لكن الذي نريده هو الوجه في عدم إفساد هذا الشرط. ولعل وجه عدم قدح هذه الشروط أن الوفاء بها لما لم يجب شرعا، هذا من حيث التكليف، ولم يكن في تخلفها عدم وفائك أو تعذرها عدم إمكان الوفاء، خيار خرجت عن قابلية تقييد العقد بها، لأنه إذا لم يعد لها حكم لا تكليفا ولا وضعا فإن العرف لا يعدها جزءا من أحد العوضين لعدم عدها كالجزء من أحد العوضين، فإذا لم يعدوها كذلك خرجت عن قابلية التقييد بها. هذا هو الوجه. ويشكل بأن لغويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين. لم يذكر كلاما كثيرا هنا لأن نظير هذا تقدم سابقا. فاللازم إما بطلان العقد وإما وجوب الوفاء. بطلان العقد على الدليل المتقدم أنه إذا كان الرضا تعلق بالعقد مقيدا ثم فسد الشرط ولم يبقى إلا ذات مضمون العقد فهذا لم يرضى به، فكيف نصححه؟ وإما وجوب الوفاء على هذا بناء على جعل مثل هذا، كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العرف، أنه باعك الخل والخمر، يعني هذين معان صفقتان، يعني أحدهما مصحوبا بالآخر ومقرونا بوجوده، والرضا وقع عليهما مقابل جملة الثمن بعقد واحد، وكذلك هنا على هذا مع الشرط. وكما أنه إذا تخلف البعض هناك الذي لا يتمول لم يقدح في بقاء الرضا على البقية، كذلك هنا. والمصنف استشهد بمثل هذا سابقا عندما كان يقول يجيب عن هذه الفكرة، فكرة أن الشرط مثلا إذا زال يزول الرضا أو شيء. راجعوا الكلام في هذا الوجه الثاني من الوجوه التي ادعيت لتخصيص عمومات الدالة على الصحة في العقد المقرون بالشرط الفاسد. وجه الثاني وجه المبني على الرضا. في أحكام الخيار، الخيار يتكلم هنا في حكم من حيث الإرث، هل الخيار يورث أو لا؟ إذا ثبت الخيار لأحد المتعاقدين ثم مات فهل ينتقل إلى وارثه أو لا؟ يقول مصنف إن الخيار بأنواعه المختلفة محكوم بإرثه عندنا بلا خلاف، هذا ما نقله صاحب الرياض وصاحب الحدائق. وأيضا يذكر عبارة للتذكرة يكون ظاهرها دعوى الإجماع، لأنه يقول أن الخيار عندنا، يعني الإمامية، وإعادة عبارة دل على الإجماع بحسب الظاهر، أنه عندنا لا يصح أن تقول عندنا يعني عند الإمامية كطائفة ويكون فيهم مخالف مثلا يعتد به، فهذه تساوي الإجماع. على كل يقول هو عندنا موروث، ويعلل لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص، وينص على أنه كذلك في جميع أنواعه، ثم ينقل خلافا عن الشافعي يعني في الجملة، وإلا هو وافق في أصله لكن أنكره في خيار المجلس. في الغنية أيضا ادعى الإجماع لكن على خيارين: المجلس والشرط، واستدل عليه مع ذلك يعني مع دعوى الإجماع بالنبوي الذي مضمونه ما ترك الميت من حق فلوارثه، وهذا يعني أنه يفترض أنه صغرويا حق من الحقوق، ولذلك انتقل بالإرث. هذا يذكره المصنف مقدمة، ثم بعد ذلك يأخذ هو في تحقيق المسألة فيقول الاستدلال على إرث الخيار. ونحن إذا أردنا أن نقول موروث أو لا، من أين نأتي بحكم الإرث؟ أحكام الإرث جاءت في هذه الأدلة العامة التي تقول فلان يرث من فلان، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولأمه الثلث، ومش عارف ما أدري، فله نصف ما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، وكلام من هذا النوع، يعني أدلة الإرث. فإذا أنت يتم الاستدلال إذا استطعت أن تدخل الخيار في أدلة الإرث، فتقول دليل الإرث كما يقول ترث من الميت مالا، يقول أيضا ترث منه خيارة. كيف نستطيع أن ندخل الخيار في أدلة الإرث هذا؟ يقول استدلال على إرث الخيار بأدلة الإرث المعروفة يتوقف على إثبات أمرين خصوصيتين في الخيار. الأولى كون الخيار حقا لا حكما شرعيا، فإن الأحكام الشرعية غير قابلة للإرث. الحكم الشرعي لا تقول لي مثل وجوب الصلاة حكم شرعي، واضح وجوب الصلاة حكم شرعي، بس هذا لا يشتبه بالحق. نريد أن نأتيك بأمثلة للحكم الشرعي الذي يشتبه بالحق. أقول مثل إجازة عقد الفضولي، أنا المالك لي، تقف هكذا تقول لي أن أجيز ولي أن أرد، فيتوهم أن يكون هذا من ماذا؟ من حقوق، من حقي. فمن حقي ليس معناه إلا أن الشارع سمح لك تسوي علينا شو اسمه، من حقي هو هذا معنى أن الشارع سمح لك، ولذا مثلا يكون حكما شرعيا. فيقول إجازة العقد من الأحكام، وأيضا في عقد الهبة والعقود الأخرى الجائزة للعاقد للواهب أن يرجع يفسخ، من حقي أن أفسخ، هو هذا أن هذا عقد جائز حكم الشارع فيه بجواز الفاسخ. واضح كيف؟ إذا ما كان من الأحكام الشرعية من هذا القبيل لا يقبل الانتقال حتما، وإنما الذي أو لسنا نتكلم عن قبول الانتقال، ما كان من الأحكام الشرعية من هذا القبيل لا يقبل الإرث، اترك الانتقال، فلا بد أن لا يكون من هذا القسم، أن يكون من الحقوق. واضح كيف؟ مثل حق الشفعة الذي ذكر هناك هذا، وكذلك ما شك أنه يعني لو عرفنا أنه من الحقوق أو من الأحكام قب ألحقناه بالحقوق أو بالأحكام وأعطيناه حكم الحقوق أو حكم الأحكام، لكن ما لو شككنا ولم يتضح الأمر أن هذا حق أو حكم، مثل إجازة الفضولي قد يجي واحد يقول هذا حقي مثلا، ولذلك إذا مات فيكون للوارث أن يجيز أو يرد مثلا. ها لو فرضنا أنه شككنا واشتبه الحال، يقول الذي يشك فيه هو كالذي يعلم أنه من الأحكام، لا يقبل حكم الحقوق للأصل واضح، لأصالة العدم، يعني هل هذا من الحقوق أو لا. وقبل تشريعه لم يكن حق، الآن لما شرع حقا أو لا لم يثبت. واضح كيف؟ على كل هذا هو الأمر الأول. إذن الأول أن يكون من الحقوق للأحكام. الثاني لا يكفي أن يكون من الحقوق، فإن الحقوق على قسمين، حقوق تقبل الانتقال وحقوق لا تقبل الانتقال، لذلك لابد من توفر أمر ثاني وهو أن يكون قابلا للانتقال. ضابط كونه قابلا للانتقال أن لا يكون وجود الشخص وحياة الشخص الذي ثبت له هذا الحق مقوما لهذا الحق بحيث ينتفي بانتفائه. إذا كان هكذا إذن لا يقبل الانتقال إلى غيره. من هذا الباب حق الجلوس في الأماكن العامة التي يسبق إليها كالمسجد والسوق. أول الصبح أخذت ماذا؟ صبحتي ورحت إلى المسجد، أو بضاعتي ورحت إلى السوق وسبقت إلى مكان جلست فيه. ويقول هذا من قبيل أنه مختص به، بمعنى أنه هذا مكانك، ليس لك أن تعطيه لغيرك. يعني مثلا تتركه هكذا تخرج من ثم يعني تعرض عنه أنت، ولكن تنادي شخصا تقول تعال هذا لك، خذه مني لك هذا الموضع. إذا واحد ما واقف هناك وسبق إليه ولا يكون للآخر، قل أنا أعطيته إياه، وليس لك أن تنقله، هذا ما دمت فيه فهو لك. يريده الآخر يجي يأخذه قبل أن يسبق إليه أحد آخر. إذن الاستفادة من الحق هنا متقومة بالشخص، ما دمت أنت فيه فهو لك، وإذا تركته زال، لا أنه يكون لك وتستطيع أن تقوله إلى الغير. ولذلك لو مت في الموضع لا يجيء وارثك يضعك جانبا ويجلس مكانك مثلا، بل أولا يشتغل بتجهيزك ثم بعد ذلك لا ينفع الجلوس مكانك. على كل هذا مثلا من هذا القبيل. يقول مثل ذلك حق الخيار المشروط في العقد لشخص أجنبي. هذا قد تقول أنت أناقش فيه، ولكن أبين لك الوجه فيه. إذا بعتك الكتاب بدرهم واشترطت الخيار إلى شهر لثالث، أقول هذا الخيار لا يقبل الانتقال. لماذا؟ لأن الظاهر عندما أقول اشترطت الخيار لفلان مو يعني له ولذريته من بعده. فطبعا هو لو قلت له لذريتي من بعدي إذا صححناه فيكون لذريتي بنفس الشرط، لكن مقصودي من ليس له ولذريتي يعني لا له على وجه يصلح للانتقال ولو بالإرث إلى ذريته، ما أريد هذا. ليه؟ لهذا الشخص في نظره خصوصية، ولذلك جعلت له الخيار. وإذا كان هكذا فلا يستطيع أن ينقله في حياته إلى غيره، وإذا مات لا ينتقل بالإرث إلى غيره، هذا متقوم به، هذا لك 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 أنت بخصوصيتك لا مثل التمليك، حق يقوم بك أنت بالخصوص فقط، فلا يقبل أن ينتقل إلى غيره مثلا. هكذا إذن لابد أن نثبت هذين الأمرين حتى نتمكن من القول بأن الخيار يحكم بانتقاله بالإرث. هل نستطيع أن نثبت هذين الأمرين؟ يقول أما الأمر الأول يعني أنه حق فليس له من الأخبار ما يدل عليه عدا ما ورد في بعض أخبار الحيوان في الشق المعروف الذي تكرر معنا كثيرا في صحيحة علي بن رآب، إذا أحدث المشتري حدثا فيما اشتراه فذلك رضا من فلا شرط. وهذه الرواية علامة تدل فلا شرط يعني فلا خيار، تدل على أن إحداثه والحداث إسقاط منه للخيار ورضا منه بالبيع، يعني التزام بالبيع. واضح؟ إذن هنا إسقاط. ما الذي من شأنه أن يسقط؟ الحق. الإسقاط شأن من شؤون الحق، الحق قابل الإسقاط، أما غير الحق فليس بقابل الإسقاط. فهذا التعبير يدل على أن الخيار على الأقل خيار الحيوان التي هي واردة فيه هو ماذا؟ هو حقهم، واضح؟ لكن من جهة قد نقول لا خصوصية لخيار الحيوان، من جهة أخرى نحن هذا التعليل تمسكنا به وتعدينا إلى سائر الخيارات، فربما يقال أن هذا ينفع في كل الخيارات. هذا هو الدليل الموجود هناك، وإن كان قد واحد يقول أنا أقتصر على موردي، يعني ليس بمثل وضوح العموم أو الإجماع على الكل وكذا، قد واحد يقول هذا في خصوص الحيوان. قد يقال إن الدليل على كون الخيار من الحقوق هو دعوة الإجماع على أن الخيار يسقط بالإسقاط. عندي إجماع أن الخيار إذا أسقط يسقط، متحدثنا في كل خيار يسقط بكذا ويسقط بكذا، عندهم إجماع أن الخيار يسقط، بأي شيء يسقط قد يقع الخلاف، لكن أصل سقوطه ما تجد أحدا لعلك يناقش فيه. فإذا دل الإجماع على أن الخيار يسقط بالإسقاط، الآن أقول لك ما الذي يسقط بالإسقاط؟ الحق. فالإجماع على أن الخيار يسقط بالإسقاط يكشف عن كون الخيار حقا بالإن، لأن الإسقاط سقوط بالإسقاط حكم من أحكام الحق، فإذا ثبت الحكم المعلول العارض يكشف عن وجود العلة الموضوع المعروض، واضح كيف؟ فنتمسك بهذا الإجماع على أنه يسقط بالإسقاط، وبالتالي ماذا؟ نستكشف منه أنه حق، ثبت الأمر الأول. يقول المصنف إذا بنينا على التمسك بهذا، خب أنت عندك إجماع تقول على السقوط بالإسقاط، صحيح؟ ولماذا نحتاج إلى التمسك به لنستكشف أنه حق لنرتب عليه بعد ذلك ماذا؟ حكم الحق وأنه موروث الذي هو محل النزاع. عندي إجماع ذكرت لك في أول المسألة على ما؟ على أنه موروث، متمسك بذلك مرة واحدة، لماذا تطويل المسافة؟ تقول أجمع على أنه يسقط بالإسقاط، إذن هو حق، إذن يورث، مع العلم أنه تحتاج إلى الأمر الثاني حتى تقول إذن يورث، بس مع غض النظر عن هذا تحتاج إلى سلوك هذا الطريق الطويل، بينما عندي إجماع ابتداء يقول الخيار يورث في أمان الله. خلاص، إذا عمدة ما في الأمر الأول هو هذا التعليل الوارد في صحيحة علي بن الرئاب المختص بباب خيار الحيوان. وأما الأمر الثاني وهو أن هذا الحق قابل للانتقال، فإثباته بغير الإجماع أيضا مشكل. لماذا؟ وأصلا أي إجماع أقصد هنا؟ أقصد الإجماع الذي قدمنا الكلام فيه قبل قليل وذكرناه في صدر المسألة، هو الإجماع على أنه يورث. بالإجماع على أنه يورث أفهم خلاص انتهى الأمر، حق قابل للانتقال، معنى يورث يعني ينقل ينتقل، ثبت الانتقابلية الانتقال، واضح؟ بغير هذا يشكل إثباته، وذلك لأنه ليس هناك من دليل آخر إلا الاستصحاب، ما في لا أخبار لا كذا ولا أصول أخرى في الاستصحاب، بأن يقال مثلا هذا الأمر كان ثابتا قبل ماذا؟ قبل موت الميت، هذا الخيار كان ثابتا، كان موجود في هذا العقد، في هذه العين الذي بيعت أو اشتريت كان موجودا قبل الموت، ولما مات شككنا لا زال الخيار موجودا أو لا، تقول استصحبه. يقول المصنف هذا في إشكال، وذلك لأنه يعتبر في إجراء الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة. تقول هذا الحكم كان ثابتا لمن؟ أنت قلت في العقد، والآن نشك هو باق في العقد أو لا. من قال لك إن موضوع هذا الحكم هو العقد؟ هذا لو ألغيت خصوصية الشخص فموضوع الحكم ذات العقد، كان هذا الشخص أو لم يكن. لكن من المحتمل جدا دخالة خصوصية الشخص، بمعنى أن الخيار يثبت لهذا العقد، هذا العقد لا للعقد من حيث هو. ففي مرحلة البقاء هذا العاقد غير موجود، تقول أشك في بقائه. بقائه لمن؟ للعاقد مات حتما زال بزواله، لغيره حدوث جديد لم يكن. فمع عدم إحراز الموضوع لا يحرز البقاء، لا يحرز كون المورد من موارد البقاء، والاستصحاب حكم بالبقاء بعد أصل الثبوت. إذا لم يحرز أنه من باب البقاء لم يكن استصحابا أصلا، فهذا الاستصحاب معيب لا يجري إذا لم يحرز بقاء الموضوع. إذن على كل حال يقول المصنف يا أخي اتركني من الأمرين وما عليهما من أدلة والنقاش فيها. عندي إجماع في أول مسألة، يقول الخيار يورث، خلص انتهى الأمر. نحن نريد من إثبات الأمرين حق قابل انتقال أن نثبت أنه ينتقل بالإرث، وهو يقول يورث، هذا كافي لا أحتاج إلى شيء آخر. قال الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب كما في الرياض وظاهر الحدائق. وفي التذكرة إن الخيار عندنا موروث لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، هذا مش راجع إلى القصاص، واضح؟ إلى الخيار هو عندنا موروث لأنه من الحقوق موروث في جميع أنواعه. وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس، وادعى في الغنية الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط، واستدل عليه مع الإجماع بأنه حق للميت فيورث لظاهر القرآن. سأنا ما التفت إلى هذا، حق للميت يقول هو حق، إذا كان حق خلص فيدخل تحت عمومات الإرث التي تشمل المال والحق. وتبعه بعض من تأخر عنه، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي، ما ترك الميت من حق فلوارثه. هذا يفترض تمسك بهذا أن هذا مفروغ عن كونه حقا كما قلنا. أقول الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب والسنة الواردين في إرث ما ترك الميت يتوقف على ثبوت أمرين، أحدهما كون الخيار حقا لا حكما شرعيا، لا حكما كالإجازة لعقد الفضولي وكجواز الرجوع في الهبة وفي سائر العقود الجائزة، هذه أحكام شرعية، فإن الحكم الشرعي مما لا يورث. وكذا ما تردد بينهما للأصل، هو حق أو حكم. طيب إذن يتوقف على ثبوت هذا الأمر. أنا أولا استعرضت الأمرين ثم تحدثت في أدلتهما. مصنف كل أمر يذكره يذكر ما يمكن أن يكون دليله. يقول وليس في الأخبار ما يدل على ذلك عدا ما دل على انتفاء الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا، كما تقدم في خيار الحيوان، وهذا قد تقول مخصوص بالحيوان. والتمسك بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فيكشف عن كونه حقا لا حكما مستغنا عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم بالإرث. الثاني كونه حقا قابل للانتقال يصدق أنه مما تركه الميت، وشوف إذا لم يكن حقا يقبل الانتقال وينعدم من عدام الميت فلا يصدق أنه ترك وراءه شيئا، واضح؟ بأن لا يكون وجود الشخص وحياته مقوما لهذا الحق، وإلا فمثل حق الجلوس في السوق والمسجد وحق الخيار المجعول للأجنبي وحق التولية أنت ولي على كذا والنظارة ولي الوقف ناظر عليه. هذا للأشخاص بخصوصياتهم. أنا الواقف وقفت وجعلتك وليا بنظري لك خصوصية. تجي تقول لي صارت الولاية في نسلي جيلا بعد جيل لا تنقضي مهما انقضت الأيام والليالي. فلا يورث. وإثبات هذا الأمر بغير الإجماع على أصل الحكم أيضا مشكل، والتمسك في ذلك باستصحاب بقاء الحق وعدم انقطاعه بموت ذي الحق أشكل لعدم إحراز الموضوع، لأن الحق لا يتقوم إلا بمستحق خيار يعني لهذا الشخص. على الأقل هذا محتمل فلا يحرز الموضوع. كيف كان ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم بالإرث كفاية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.